بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فيا أيها الأخوة الأفاضل، إن من أهم المهمات وأوجبها التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها وكلفنا باعتقادها والإقرار التام بها هي مسائل الإيمان بالغيب وأحكامه ومباحثه وما يتعلق بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونحو ذلك مما دونه أهل العلم في مصنفاتهم العقدية التي قد تنوعت أسماؤها وجاءت على أسماء متعددة مختلفة كاسم التوحيد والشريعة والإيمان ونحو ذلك مما جاء على ألسنة أئمتنا. درسنا هذا أيها الإخوة سيكون في هذا الباب، أعني في باب الاعتقاد. وسبب العناية بهذا الأمر، أعني الاعتقاد والإيمان والتوحيد ونحو ذلك، يرجع إلى أمور عديدة. منها أولا أن هذا هو مسلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا سبيله، فإن من أسس ودعائم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. وعلى هذا مشى الصالحون والمصلحون والأئمة من ورثتهم، أعني من ورثة الأنبياء. لأجل هذا الأمر أيها الإخوة، أعني تصحيح الاعتقاد في الله جل وعلا وفيما أمر وكلف العباد به، خلق الله الخلق وأنزل الكتب حتى يستبين للناس ما هو المطلوب منهم. على الاعتقاد الصحيح السليم المبني على الكتاب والسنة تتوقف الحياة الطيبة الآمنة المستقرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا تطيب الحياة إلا مع الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم من الأكدار والشوائب. ندرس الاعتقاد أيها الإخوة الذي طلبه منا ربنا جل وعلا، لأن هذا هو أول أمر يطالب به الإنسان، ألا وهو الدعوة إلى توحيد الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فإذا هذا أول ما يطالب به الإنسان ويؤمر باعتقاده. بدراسة العقيدة أيها الإخوة، على الأصول الشرعية الصحيحة، يتميز السني من غيره، والمحقق للاتباع في قلبه وعلى جوارحه من غيره. فالسنة والاتباع لها ليست محصورة في جانب من العبادات، لا، بل هي أصالة تتجه إلى تصحيح الاعتقاد، هي تشمل كل ما أمر الله جل وعلا به. فالسنة هي منهج الحياة في هذه الدنيا. نعتني أيها الإخوة بهذه العقيدة وهذا الاعتقاد، لأن الله جل وعلا أمرنا بتعلمه. ونحن إذا رجعنا إلى كتاب الله وتأملنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد هذا جليا. تأملوا في هذه الآيات، قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد، وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم، وقال جل وعلا: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كل هذا أمر لنا بتعلم ما لله من أسماء وصفات وأفعال جل وعلا. عندما جاء جبريل على صورة رجل في الحديث المشهور من حديث عمر في صحيح مسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالقضية إيش؟ مطالبون نحن بتعلمها، ليس فقط يعني بمجرد أن تكون مسائل نظرية تطرح على الأسماع ثم لا يوقف عندها ولا يدرى مغزاها، أبدا، ليس هذا أيها الإخوة هو المطلوب منا. هذه الجوانب أيها الإخوة من أسباب دراسة الاعتقاد دعت أئمتنا وعلماءنا إلى التصنيف في هذا الباب والتبويب على مسائل والتدليل عليها. كل هذا تقريبا لما أمر الله جل وعلا به من مسائل الإيمان وأمور التوحيد. ومن هنا تنوعت أيضا مسالك أهل العلم، فمنهم من سلك مسلك الإسهاب والطول فألف المطولات، ومنهم من اتجهت همته إلى الاختصار وتقريب المسائل المهمات للمسلمين. والسؤال: ماذا تحتوي عليه هذه المختصرات؟ وما هو مضمونها؟ وما الذي تشتمل عليه؟ بيّن هذا وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في أول كتابه الأصفهانية، حيث قال رحمه الله تعالى: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. فيذكر الآن سيذكر مضمون هذه المختصرات. قال: فيذكر إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم إلى أن قال: وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه، إلى آخر كلامه. إذن هذا مجمل ما يطرقه أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد المختصرة، وكذا أيضا في الكتب المطولة لكن بشكل أكبر كما هو معلوم. من بين هذه المختصرات أيها الإخوة رسالة اشتهرت وعرفت بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني أحد علماء المغرب كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كما قلت اشتهرت هذه الرسالة بالمقدمة. لماذا قيل لها المقدمة؟ لأنها في حقيقة الأمر وواقعه أنها مقدمة لكتابه الرسالة، وهذا الكتاب الرسالة اشتمل على يعني أمرين: الأمر الأول المقدمة، وقد جعلها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مسائل الاعتقاد بشكل مختصر ميسر، والقسم الثاني جعله في المسائل الفقهية، فجمع رحمه الله تعالى بين بيان المسائل العلمية العقدية وبين المسائل العملية الفقهية. وهذه الرسالة أيها الإخوة يعني اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وذلك لاتسامها بعدة سمات. فلو قلنا مثلا سمات يعني مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لهذه الرسالة أخواني يعني عدة سمات وقيمة علمية عند أهل العلم وطلابه. من سماتها أنها احتوت على أمهات وأصول مسائل الاعتقاد وما ينبغي أن تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب والأفئدة. أيضا من سماتها سهولة عبارتها واختصار ألفاظها مع الوضوح، فهي مع الاختصار والوجازة أيضا هي في غاية الوضوح. الأمر الثالث من سمات هذه الرسالة انضباط مؤلفها ومشيه على تقرير هذا الاعتقاد على ما جاء في الكتاب والسنة، فلم يتأثر رحمه الله تعالى بما خالف ذلك من الطرق المنحرفة. لهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء في ترجمته قال: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. الأمر الرابع مكانة المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن أبي زيد، فهو إمام من أئمة المالكية، فله مكانة بين المالكية خصوصا، وله منزلة كبرى وعظمى بين عموم المذاهب، ولا شك أن هذا يعطي لرسالته قيمة علمية كبيرة. هذه الأسباب أيها الإخوة وغيرها كلها دعت اختيار هذه الرسالة ودراستها، يضاف إلى ما تقدم سبب آخر وهو الكشف عن أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد قائم على الكتاب والسنة والسر على ما سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكتبه وتقريراته وأقواله كلها تشهد بذلك. ولا يمكن لمن يدعي خلافة يعني أو لأحد أتباعه في المسائل العملية عن الفقهية أن يأتي يعني بما هو خلاف ذلك، يعني بخلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في باب العقيدة. بل أيها الإخوة، إن الأئمة الأربعة جميعهم متفقون على قضايا الاعتقاد، فليس بينهم ولله الحمد يعني خلاف مصدر التلقي وتقرير المسائل. هذه الرسالة أخواني يعني اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، أعني المقدمة فقط، ولها شروح عديدة، لكن للأسف أن عامة من تولى شرحها يعني خرج عن ما أراد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فابن أبي زيد يثبت الصفات والشارح ينفي الصفات، وهذه مشكلة في الحقيقة. ولهذا قلت الشروح التي سارت على ما أراد ابن أبي زيد من تقرير مسائل الاعتقاد على وفق الكتاب والسنة. من هؤلاء الذين يعني انضبطوا، وإن جاء في كلامهم شيء من مسائل علم الكلام، القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي من كبار علماء المالكية، معروف ومشهور، وشرحه على الرسالة مطبوع، وهو من علماء القرن الخامس، متوفى سنة 422. هناك عدة علماء من المعاصرين اعتنوا أيضا بهذه الرسالة. من العلماء أو من المشايخ الذين شرحوها من المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، صدر شرحه في عام 1414 هجرية، وهو هذه يعني الرسالة مشروحة أو مطبوعة بشرح القيروانية الميسر. يمتاز هذا الشرح الحقيقة بحسن الترتيب وبتوزيع الفقرات والفصل بين المسائل وبإيضاحها إيضاحا كما سماها، يعني الميسر، يعني يسير وسهل، يأتي بالمسائل ويدلل عليها، ثم بعد ذلك يأتي بخلاصة للباب، ثم يختم ذلك بمناقشة لمسائل يعني تلك لمسائل الباب أو أسئلة ومناقشة على تلك المسألة. فهو يعني على اختصاره سهل، ومن يعني المستحسن اقتناؤه والتحضير والإعداد يعني منه. من الشروح التي توسع فيها مؤلفها قطف الجنداني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، وهو مطبوع. أيضا من الشروح تعليق لطيف لابنه الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى، ليس مطبوع إنما موجود على أشرطة وفي موقعه أيضا في ملفات صوتية. أيضا من الشروح شرح لأحد طلبة العلم بمكة بعنوان شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لمحمد الأمين الحاج، وغيرها من يعني الشروح. فالقصد أيها الإخوة يعني العناية بهذه الرسالة والوقوف على أدلة هذه المسائل التي جاء بها مؤلفها مع النظر فيما قرره أهل العلم، لا شك أن هذا يقوي جانب الاعتقاد في القلب ويرسخه في النفس. نختم أيها الإخوة هذا اللقاء الأول من هذه اللقاءات العلمية إن شاء الله في هذه الرسالة بترجمة مختصرة لابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه، ويعني عند النظر في ترجمته رأيت أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قد لخص يعني ما جاء في كلام الأئمة وربط بينه، فجاءت هذه يعني الترجمة مختصرة وافية بالتعريف بابن أبي زيد رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
طبعا أرجو أيها الأخوة التركيز، لأن حقيقة ترجمته مؤثرة لكن هي هنا يعني أو هنا بشكل مختصر، لكن من يقرأ ترجمته في الكتب التي يعني أسهبت في هذا يجد مصداق ما ذكره يعني أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول، بصيرا بالرد على أهل الأهواء.
وهذه السمة يعني قل أن تتوفر في عالم البصيرة في الرد على أهل الأهواء والبدع ومعرفة مداخلهم خباياهم والسبل التي من خلالها يطعنون في السنة أو يسعون لهدمها أو التشكيك فيها، ولا شك أن هذا فضل من الله عز وجل. وسبب ذلك أيها الإخوة يرجع إلى تبحر الإنسان وكثرة نظره في نصوص الكتاب والسنة، فكلما أدمن الإنسان النظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة كلما زاد الله جل وعلا يعني بصيرته. ولا بد أن يقرن هذا بإخلاص وصدق ولجوء إلى الله تبارك وتعالى، فهذه هي أبواب الفتح من الله عز وجل لعبده. نعم.
يقول الشعر ويجيده ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة وحاز رئاسة الدين والدنيا.
وهذه سمات يعني سبحان الله دائما إذا قرأت في تراجم العلماء لا بد أن ينقف عليه الإنسان، الورع والصلاح في النفس والعفة عما في أيدي الناس والزهد فيما عندهم، ولذلك يحبهم الناس لأنهم لا يطلبون من الناس إنما هم يطلبون، فالعالم يطلب ولا يطلب، وإذا مد العالم يده للناس سقط من أعين الناس نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان أهل العلم يدركون هذا الأمر. جاء في ترجمة ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه أنه كان يسعى على الأرامل والمساكين ويخدم طلبة العلم ويسعى لكفايتهم، وكان رحمه الله تعالى جادا في أن يتفرغوا للعلم ولا يحتاج الواحد منهم إلى أن يتكفف، فكان رحمه الله مأوى لهم كما جاء في ترجمته. نعم.
وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير. قال فيه القابسي:
كان يعرف بمالك الصغير، لماذا؟ لأنه من أضبط الناس لمذهب الإمام مالك، فقد خدمه خدمة لم يخدمها أحد، وكثير من الكتب يعني تشهد بهذا كما سيأتي، كما في كتاب النوادر والزيادات، كتاب كبير أكثر من 10 مجلدات، وغيرها من الكتب التي أطلق عليها أو أطلق عليه العلماء بسببها هذا اللقب مالك الصغير.
قال فيه القابسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته.
هو إمام موثوق به إيش؟ في ديانته وروايته. والناس أحوج ما يكونون إلى من يتسم بهذه السمة ويتصف بهذه الصفة، أن يكون موثوقا في ديانته وفي علمه وروايته. ولهذا تلاحظون أيها الإخوة، كلما كان الإنسان أكثر اتصافا بهذه الصفة كلما كان ميول الناس إليه أكثر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يلقي الطمأنينة في قلوب الناس إلى ما يقول، فهو موثوق في ديانته، موثوق في علمه لتحريه ولصلاحه في نفسه. نعم.
واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق.
نعم. وهذا توفيق من الله جل وعلا وإحسان للعبد، سريع الانقياد للحق. والمرء كلما كان أسرع انقيادا للحق كلما علا شأنه وارتفع قدره وكبرت مكانته في النفوس وعند الناس. وهذا يعني أيضا أمر يشهد له الواقع والحس في الحقيقة، الإنسان الرجع إلى الحق دائما محبوب. لماذا؟ لأن هذا الأمر سرعة رجوعه وانقياده للحق ورجوعه عن خطأه يدل على سلامة قويته وحسن نيته، وإلا لما رجع بل واستكبر والعياذ بالله. فرجوعه إلى الحق وانقياده له واعترافه بخطأه يدل على سلامة طويته وحسن نيته مع الله عز وجل. نعم.
تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلة. وكانت وفاته 86 للهجرة. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من 100 جزء، وكتاب مختصر المدونة
المطبوع منه شيء يسير جدا فيما يصل إلى 15.
وكتاب مختصر المدونة مشهور أيضا. وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه، وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي.
في الديباج
المذهب
المذهب
وغير مشكول.
طيب.
وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب. قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق.
نعم. الخلاصة أن مؤلف هذه الرسالة وهو ابن أبي زيد قد جمع رحمه الله تعالى بين العلم والعمل والتعليم، والرجل لا يكون ربانيا حتى يحقق هذه الأمور الثلاثة، حتى يكون عالما ومتعلما ومعلما للناس. قال الله جل وعلا: ولكن يكونوا ربانيين. والرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا بين العلم والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. والحمد لله رب العالمين. وفي الأسبوع القادم نبدأ ونشرع إن شاء الله في الرسالة. جزاكم الله خير.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.